حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال
من الصغار من في الفقه أن الإخبار بحال الشخص من هذا وما سبق، الإخبار بحال الشخص الوثقة أو الثقة كذاب أو صدوق ليس من الغيبة في شيء، بل هو من النصيحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حين استشارته بالذين خطبوها قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، فبين حالهما، وهذا لا يعد من الغيبة بل هو من النصيحة. نعم.
وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
هذا كسوابق في بيان أن ذكر الرجل بما تقتضيه حاله نصيحة لله وللمسلمين لا يعد هذا غيبة. وفي قول لو كان ثقة لرأيته في كتبي، يعني لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لرأيته في كتبي، يعني لو كان ثقة عندي. وليس في هذا افتخار أو مدح للنفس، بل بيان للواقع، وكأنه يقول للسائل لا تكثر نفسه إذا لم ترى الرجل في كتبي فإن حكمي عليه أنه ليس بثقة. نعم.
يعني الآن من أخرج له مالك في الموطأ يكون مالك قد وثقه؟
اي نعم، هذا ظاهر الكلام عنه.
سألت مالك عن أنس.
نعم.
ثم قال وسألت مالك عن هؤلاء الخمسة.
اي نعم. فيه نسخة سألت مالك بدون واو. في نسخة.
سأل مرة ثانية.
لا كرر الكلام. سألت مالك بن أنس عن محمد فلان، سألت مالك عن هؤلاء الخمسة. النسخة الثانية لابن هامش أصح. نعم. إذا لم يكن حرف عطف ما في إشكال. سألت مالك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سألته عن هؤلاء الخمسة. النسخة اللي عندنا لو تكونها لابن هامش. نعم. يعني انهم توفوا قبل هذا، قبل صفين، يعني هذا من باب التهكم به. نعم.
وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله ابن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله ابن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
هذا يمكن اللي عنده تقريب التهذيب ويحب أن يعلق على تقريب كلام الذي ذكره مسلم طيب، بدل أن يكتب في كتاب مستقل. نعم نعم.
كيف يجاب صلى الله عليكم عن إخراج الإمام مالك لعبد الكريم بأبي المخالف؟
نعم.
وهو يقول أن لا يخرج عن ثقة.
أما قلنا ثقة عنده.
أو يكون غالبا.
لا لا ظاهر ثقة عنده. لأنه قال هل رأيته في الكتب؟ ظاهر أنه مطلق. نعم.
قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الآلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن متعب ابن معتر والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحريم أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها،
مع أن الأخبار
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع.
كأنه يقول رحمه الله فيما صح من الأخبار غنى عما كان ضعيفا، وهو كذلك، وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي أو لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. اللهم إلا رجلا يسوق الحديث الضعيف ليبين أنه ضعيف حتى لا يغتر الناس به فهذا واجب، أما أن يسوق على أنه مثبت لهذه الفضيلة أو أنه يثبت بها حكم الترغيب أو الترهيب فهذا لا يجوز، لأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية. كلام مسلم رحمه الله في هذا جيد.
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام.
تكثر بذلك موصولة.
إرادة التكثر بذلك عند العوام. ولأن شيخ
ولأن يقال
ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. وقد تكلم بعض منتحل الحديث
هذا صحيح ولكنه ليس يعني منطبقا على كل هؤلاء. قد يكون بعضهم يرى أن نقل هذا الحديث ضعيف لأن له شاهدا فيريد أن يقويه بالشاهد وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن ما ذكره مسلم أنه قد يكون عند بعضهم إرادة التكثير، وأن يقال ما أكثر ما جمع من الحديث وما أكثر حديث، هذا يروي ألف حديث وهذا يروي ألفي حديث وهذا يروي ألف حديث وما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات. نعم
بارك الله فيك. هنا خطأ بينه الإمام النووي.
نعم.
في قول مسلم حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بالدينار. وصنع يشير لكلمة يحيى بن هذا هذه زائدة، يقول النووي هكذا وقع في الأصول كلها، وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظ بن يحيى بنو بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغسالي الجياني وجماعات آخرون.
عندنا قول وضع أبا يحيى بن موسى بن دينار، صوابه وضع أبا يحيى موسى بن دينار، موسى بن دينار نص عليه في الشرح قال والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم، ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا، فضعف يحيى بن سعيد فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان وعيسى. هنا يعني عندنا مكتوب عليه الهامش تنبيه عليه.
وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي
كلام هذا صحيح، يعني إن القول الضعيف يتردد الإنسان بين نشره والرد عليه وبين تركه، فيقول رأينا أتكلم بعض المنتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، ثم علل إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإحمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا تخوفنا. وهذا صحيح، ولذلك إذا أردت الشيء ينتشر فرد عليه، يأخذ الناس هذا الرد ويتجادلون فيه ويكون في ذلك نشر للقول، لكن يخشى كما قال مسلم أن لو تركناه لاغتر به الجهال، فكان مقتضى النصيحة أن يذكر، وكونه يشتهر بأنه ضعيف وأنه مردود عليه خير من كونه يسكت عنه. نعم.
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له منه سماع، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا.
نعم، لم يكن في نقله،
لم يكن في نقله الخبر،
لم يكن في نقله، اقرأ
لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة.
حجة هذه اسم يكن، يعني لم يكن في نقل الخبر عما روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا يعني أنه لم يجتمع به ولم يشافه، لم يكن فيه حجة. نعم.
وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد.
من قال هذا؟ هذا قول البخاري رحمه الله، وعجبا أن يقول المسلم هذا القول في شيخه مع أنه أصوب من مسلم. لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة، لجواز أن يكون بينهما واسطة. وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول مجرد المعاصرة، والقسم الثاني ثبوت الملاقات، وهذا تثبته المعاصرة أو لا تثبت؟ ها؟ من باب. القسم الثالث أن يكون قد سمع منه شيئا ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه. والقسم الرابع أن يكون سمع منه هذا الحديث بعينه. القسم الرابع متفق على أنه حجة ولا أحد يخالف في هذا الشيء. والقسم الثالث أيضا قول الجمهور أنه حجة، لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع. والقسم الثاني مجرد الملاقات لكن لم يثبت أنه سمع، هذا محمول على حسن الظن وأنه لن يحدث عمن لاقاه إلا إيش؟ إلا ما سمع منه. والقسم الأول أضعفه، فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماع، والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماع، ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح أنه يشترط لصحة الحديث إيش؟ الملاقات، اشترى أن يكون لاقاه. وكما عرفتم أن الملاقات يعني عقلا قد يقول قائل لا يلزم الملاقات له أن يحدثه، قد يلاقيه ويتحدثان بحديث، وقد لا يتحدثان، وقد يتحدثان بأمر دنيوي، لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالرواة نقول إنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه حدثه أو سمع منه فإنه يحمل على إيش؟ على السماع. نعم
نعم. أنه
وقبل رأسه، كيف يقول أنه ينتحل علم الخمس؟ يقال هذا يقال في الشفاوة.
لا تقول كيف، هذا هو الواقع.
يمكن ما يقصد البخاري منتحل.
نعم، أليس البخاري رحمه الله يراه رأي الرأي؟
نعم.
طيب
يمكن يرى يتكلم بغيره.
طيب إذا تكلم بغيره وهو مذهبه
ما يكون ناقض نفسه.
الله أعلم. النيات عند الله. نعم.
بعض الحديث يقولون قول البخاري هو قول الجمهور.
نعم.
وقول مسلم الغريب.
ولا شك مهما سواء هو قول الجمهور أو لا، لكن لا شك أن مجرد المعاصرة لا يثبت الملاقات بالسماع أبدا. فقول البخاري هو الصواب قطعا. نعم.
وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. فيقال المخترع هذا القول
قوله رحمه الله هذا لا شك أنه في مجازفة، أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم والأخبار والروايات، هذا ما في شكل مجازفة، بل لو قيل بالعكس لكان أقرب إلى الصواب. الله المستعان. نعم.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا.
ها؟ رد على هذا القول. أولا نسأل هل البخاري يشترط اللقاء ولا لا؟ اللقاء يشترط اللقاء. هل هذا الكلام من مسلم ينصب على من اشترط اللقاء ولا لا؟ نعم ينصب، ولا ينكر لا مو شرط اللقاء. إذا تعاصر فهو محمول على اللقاء، إلا إذا كان هناك بينة أنهما لم يلتقيا فهذا شيء معروف.
يا شيخ في الشرح قال هذا.
نعم.
ذكر في الشرح النووي أنه المقصود البخاري وعلي بن المديني وجماعة.
نعم.
الذي قصده مسلم.
نعم معروف هذا. ها؟
إخبار السنة.
الله المستعان. الله المستعان. مسلم رحمه الله حتى قوله بالضعفاء قبل قليل أنهم يريدون التكثير والإكثار وما أشبه ذلك. ما يجوز، أن بعضهم قد لا يريد هذا، ما يمكن نحكم بهذا على كل واحد. نعم.
الله من فعل مسلم هذا كما ذكر الذهبي أنه رحمه الله في خلقه حجة.
إيه بس يعني نود أن لم يكن في قلبه إساءة ظن، لكن على كل حال نسأل الله الرحمة. هو مجتهد
وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما تابع ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه ثبت عندي. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن.
كيف؟ عندي عندي. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك. لا، ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه. ثبت عنه عندي يعني إذا جاءت عنه ما هي بصر. نعم.
ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال لهم فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر
إنسان آخر
أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم.
لكن هذا الذي قاله ليس بلازم، يعني هو يريد أن يلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وهو قد علم أنه اجتمع به ولقاه فإنه يكون مرسلا لاحتمال أن يكون بينهما واصل، فيقال هذا الاحتمال غير وارد. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الراوي بالعنعنة حديثه متصل إلا من عرف بالتدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس. وعلى هذا فما ذكره رحمه الله ليس بلازم. نعم
شيخ، إذا علم أن المحدث ليس بمدلس وأنه ثقة،
نعم،
فما فائدة اشتراط اللقي بعد المعاصرة بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟
نعم، لأن إذا لم نعلم أنه لقاه فإن نعلم أن الأصل عدم اللقاء، لكن إذا علمنا أنه لقى فالأصل أنه سمعه منه.
لكن ما فائدة اللقاء يا شيخ؟ لقاء على ما فائدة إذا كان المحدث ثقة ولا يدلس.
نعم.
فما فائدة اللقي هنا؟
الفائدة بإمكان أن يكون سمعا.
هو ثقة إذا قال عن.
لكن إذا لم نعرف أنه لقيه، إذا لم نعرف أنه لقيه.
نعم.
ففي احتمال.
احتمال إيش يا شيخ؟ احتمال تدليس.
في لا اين احتمال تدليس
هو المعروف انه ثقه لا
تدليس. إيه لكن لما لم يلقى لما وهو معاصر ففي احتمال، وهذا هو المرسل الخفي الذي ذكره ابن حجر في النخبه. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى هو مرسل خفي في الواقع. نعم
شيخ الكلام يجزم البخاري انه يشترط السماع في كل حديث وهو لا يشترط البخاري، يشترط ان يروي الراوي يعني
يلزمه انه اذا عنعن فانه لا يصح عنده، احتمال ان يكون بينهما واسط، لكن هذا ليس بلازم.
هذا
ما يلزم ما يلزم، حتى نحن لنا عذر ان نرى انه لا يلزم.
وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام. قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن أبي عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا، إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة، فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد
الكلام الأخير انتقل إلى من؟ إلى شيء آخر وهو ثبوت السماء. وكما قلت لكم من المسألة أربعة أقسام: الأول والثاني اللقاء، والثالث سماع السماع منه مطلق، والرابع سماع الحديث بعينه. نعم. ففي الأخير تحدث عن سماع وفي الأول كان عن اللقي. ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقي، وإذا ثبت السماع سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لها الحديث بعينه. ولهذا نجد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا، حدثنا فلان، أخبرنا فلان. والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معن عنه، أما ما صرح فيه بالتحديد والإخبار والسماع فلا أشكال فيه والناس متفقون عليه، لكن كلام على من إيش؟ عن من عنه. هذا هو، هل يحمل على الاتصال أو لا؟ فمسلم يرى أنه متصل ما دامت المعاصرة الثابتة، ما لم نعلم أنه إيش لم يتصل، مثل لو كان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب ولم يعني يحصل اتفاق بينهما، نعلم أنه لم يحصل اتفاق بينهما. والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقى، فإذا ثبت أنه لاقى فحينئذ نقول إذا حدث عنه بلفظ عنه فهو سامع منه. نعم.
السلام عليكم. إذا كان هذا الشرط مسلم يقتضي وجود كثير من الأحاديث المتكلم فيها في صحيح،
حتى ينظر أو ينظر فيها، يعني إذا عنعن في بين اثنين ثبت بينهما المعاصرة دون الملاقات فينظر، قد يأتي من حديث آخر مصرح فيه بالتحديث، وقد يعرف الأئمة أنه متصل، لها طرق.
فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. نعم شيخ.
والاحتجاج
ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم عندي شيخ
من حكينا
عندي العين مظلومة يا شيخ.
ها؟
العين مظلومة
كيف؟
في زعمي يا شيخ.
زعمي.
وهي في زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا
هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره، لأن المثال ذكره بينما صحابي، والصحابي لا يمكن احتمال التدريس في حقه. ولهذا يقول من مرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابي يبعد جدا في حقه التدريس، وحينئذ لا يرد علينا هذا المثال. نعم.
مما
نعم.
انه مسلم رحمه الله تعالى. الشيخ مجتمع ان يقال هؤلاء سمعوا مره مما سمع عنه الشيوخين، تحدثوا مره عن الشيخ نفسه ومره عن من سمع عنه.
يمكن ان يسوق السند عاريا ويسوقه نازلا.
يقول
سمع النبي. اول حديث من الاخير غير وارد اطلاقا. والاوائل ايضا يمكن احتمل ما قلته. هنا لا عن غير الصحابي قريبة تدلس الصحابي ما يدلس
محدد
عن الرسول. لا حدث عن حذيفة بن مسعود وهو صحابي ولم يثبت أنه لقيهما. كلام مسلم رحمه الله يقول لم يثبت أنه لقيهما، فنقول إذا روى عنهما فهو مدلس. نعم يحمل على الاتصال.
لكن يا شيخ
نعم
شيخ شرط البخاري هل عمل به علماء المصطلح؟ لأن مسلم أخرج حديث على شرطه وصححه علماء المصطلح.
نعم يصححون من جهة أخرى، تعرف الحديث كله طرق كله شواهد، إنما المعتمد عند الجمهور ورأي البخاري، ولهذا رجع البخاري على مسلم بهذا الطريق.
مسألة خارجية،
في الخارجية تكون في السوق لا تدخل المسجد.
لحوم الخيل يا شيخ دل به على حديث رواه معين وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحوم الخيل
ونهانا عن
لحوم الحمر. فرواه
محمد بن زيد عن عمرو بن
محمد
عن جابر عن
الخيل. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ولو ذهبنا نعدد الاخبار الصحاح. نعم عند أهل العلم من يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لا عجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا
يكون
نعم يكون سمة
سمة لما سكتنا عنه منها
يكون سمة لما سكتنا عنه
منها على هذا. يقول انه بعض الناس ما يسلم اذا مر الا عالما يعرف، فنقول هذا خلاف السنه، ونبهنا مرارا على هذه المساله وبينا ان السنه ان تسلم على من عرفت ومن لم يعرف. يقول ما رايك في من ابن سمير بعض اخواننا الخروج في سبيل الله بمقصد اصلاح النفس وتربيتها على الصبر في سبيل الدعوه، ويرون ان الانسان حين له فعله ويستدلون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نقول لا شك أن الخروج للدعوة إلى الله أنه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو جهاد الكفار الحرب والقتال، أما هذا في الدعوة إلى الله لا شك أنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما ترى الإنسان في هذا مصلحة فليفعل.
بعض الأخوة جاء بحث
إيش؟
في من قصد مسلم.
نعم
في هذا الاحتجاج بحديث المعنان.
في إيش؟
في الاحتجاج بحديث المعنان.
نعم.
من قصد علي بن المديني ولا البخاري ولا غيره؟
أو البخاري يعني
نقرأه يا شيخ. واحد الأخوة جاء
طويل ولا
طويل يا
طويل كم يكتب خلاصة أغنية بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائد ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها.
طيب.
ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها لما سكتنا عنه منها، وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ
وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن الكعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اغتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال
أنا مستفاد من في الفقه أن الإخبار بحال الشخص من هذا وما سبق الإخبار بحال الشخص الوثقة أو وثقة كذاب أو صدوق ليس من الغيبة في شيء بل هو من النصيحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حين استشارته بالذين خطبوها قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهل فضراب للنساء فبين حالهما وهذا لا يعد من الغيبة بل هو من النصيحة. نعم.
وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي بئ فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
هذا كسوابق في بيان أن ذكر الرجل بما تقتضيه حاله نصيحة لله وللمسلمين لا يعد هذا غيبة. وفي قوله لو كان ثقة لرأيته في كتبي يعني لو كان ثقة لرأيته في كتبي لو كان ثقة لرأيته في كتبي يعني لو كان ثقة عنه. وليس في هذا افتخار أو مدح للنفس بل بيان للواقع. وكأنه يقول للسائل لا تكثر من السؤال إذا لم ترى الرجل في كتبي فإن حكمي عليه أنه ليس بثقة. نعم.
إيش يعني الآن من أخرج له مالك في الموطأ يكون مالك قد وثقه؟
أي نعم، هذا الله الكلام عنه.
سألت مالك
الناس.
نعم. ثم
قال وسألت مالك عن هؤلاء الخمسة. إيه نعم. فيه نسخة سألت مالك بدون واو. في نسخة.
سأل مرة ثانية.
لا كرر الكلام. سألت مالك الناس عن محمد فلان. سألت مالك عن هؤلاء الخمسة. النسخة الثانية لابن هامش أصح. نعم. إذا لم يكن حرف عطف ما في إشكال. سألت مالك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سألته عن هؤلاء الخمسة. النسخة اللي عندنا لو تكونها بالهامش. نعم. يعني أنهم توفوا قبل هذا، قبل صفين. يعني هذا من باب التهكم به. نعم.
وحدثني فضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وحدثني فضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله ابن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله ابن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
هذا يمكن اللي عنده تقريب التهذيب ويحب أن يعلق على تقريب كلام الذي ذكره مسلم طيب بدل ما نكتب في كتاب مستقل. نعم. نعم.
كيف يجاب صلى الله عليكم عن إخراج الإمام مالك لعبد الكريم بأبي المخالة؟
نعم.
وهو يقول يعني لا يخرج عن ثقة.
أما قلنا ثقة عنده.
أو يكون غالبا.
لا غالبا ثقة عنده. لأنه قال هل رأيته في الكتب ظاهر مطلق. نعم.
قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الآلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن متعب ابن معتر والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبين وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث
وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحريم أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها.
مع أن الأخبار
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع.
كأنه يقول رحمه الله فيما صح من الأخبار غنى عن ما كان ضعيفا، وهو كذلك، وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي أو لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. اللهم إلا رجلا يسوق الحديث الضعيف ليبين أنه ضعيف حتى لا يغتر الناس به فهذا واجب، أما أن يسوقه على أنه مثبت لهذه الفضيلة أو أنه يثبت بها حكم الترغيب أو الترهيب فهذا لا يجوز، لأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية. كلام مسلم رحمه الله هذا جيد. نعم.
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام.
تكثر بذلك موصولة.
إرادة التكثر بذلك عند العوام. ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. وقد تكلم بعض المنتحل الحديث.
هذا صحيح، وهذا صحيح، ولكنه ليس يعني منطبقا على كل هؤلاء. قد يكون بعضهم يرى أن نقل هذا الحديث ضعيف لأن له شاهدا فيريد أن يقويه بالشاهد وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن ما ذكره مسلم أنه قد يكون عند بعضهم إرادة التكثير، وأن يقال ما أكثر ما جمع من الحديث وما أكثر حديث، هذا يروي ألف حديث وهذا يروي ألفي حديث وهذا يروي ألف ألف حديث وما أشبه ذلك، والله أعلم بالنيات. نعم.
بارك الله فيك. هنا خطأ
بيّنه
الإمام النووي.
نعم.
في قول مسلم حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بدينار. الصنيع يشير إلى كلمة يحيى بن هذه زائدة. يقول النووي هكذا وقع في الأصول كلها، وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظ بن يحيى بنو بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك والصواب حذفها، كذا قاله الحفاظ منهم أبو علي الغسلاني الجياني وجماعات آخرون.
عندي أنا قول وضع أبا يحيى بن موسى بن دينار صوابه وضع أبا يحيى موسى بن دينار موسى بن دينار نص عليه في الشرح قال والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم، ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا، فضاعف يحيى بن سعيد فضاعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان وعيسى. هنا اللي عندنا مكتوب عليه الهامش تنبيه عليه.
وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي
كلام هذا صحيح، يعني إن القول الضعيف يتردد الإنسان بين نشره والرد عليه وبين تركه، فيقول رأينا أتكلم بعض من حديث من أهل عصرنا في تصريح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا مكينا ومذهبا صحيحا، ثم علل إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإحمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا تخوفنا. وهذا صحيح، ولذلك إذا أردت الشيء ينتشر فرد عليه، يأخذ الناس هذا الرد ويتجادلون فيه ويكون في ذلك نشر للقول، لكن يخشى كما قال مسلم أن لو تركناه لاغتر به الجهال، فكان مقتضى النصيحة أن يذكر، وكونه يشتهر بأنه ضعيف وأنه مرضي عليه خير من كونه يسكت عنه. نعم.
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به، غير أنه لا نعلم له منه سماع، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا.
نعم، لم يكن في نقله،
لم يكن في نقل الخبر،
لم يكن في نقله،
لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة.
حجة هذه اسم يكن، يعني لم يكن في نقل الخبر عما روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا يعني أنه لم يجتمع به ولم يشافه، لم يكن فيه حجة. نعم.
وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد.
من قال هذا؟ هذا قول البخاري رحمه الله، وعجبا أن يقول مسلم هذا القول في شيخه مع أنه أصوب من مسلم. لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة، لجواز أن يكون بينهما واسطة. وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول مجرد المعاصرة، والقسم الثاني ثبوت الملاقاة، وهذا تثبته المعاصرة أو لا تثبت؟ ها؟ من باب. القسم الثالث أن يكون قد سمع منه شيئا ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعيد. والقسم الرابع أن يكون سمع منه هذا الحديث بعيد القسم الرابع متفق على أنه حجة ولا أحد يخالف في هذا الشيء. والقسم الثالث أيضا قول الجمهور أنه حجة، لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع. والقسم الثاني مجرد الملاقاة لكن لم يثبت أنه سمع، هذا محمول على حسن الظن وأنه لن يحدث عما لاقاه إلا إيش؟ إلا ما سمع منه. والقسم الأول أضعفه، فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماع، والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماع. ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح، أنه يشترط لصحة الحديث إيش؟ الملاقاة، اشترط أن يكون لاقاه. وكما عرفتم أن الملاقاة يعني عقلا قد يقول قائل لا يلزم الملاقاة له أن يحدثه، قد يلاقيه ويتحدثان بحديث، وقد لا يتحدثان، وقد يتحدثان بأمر دنيوي. لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالرواة نقول إنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه حدثه أو سمع منه فإنه يحمل على إيش؟ على السماع. نعم
أكثر
عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه كان يقول البخاري أنت
أشتغل في هذه الحديث وقبل
رأسا، كيف يقول أنه ينتحد المنتحد؟ يقال هذا يقال في البخاري، لا تقول كيف، هذا هو الواقع. يمكن
ما
يقصد
البخاري
أنه منتحد. نعم، أليس البخاري رحمه الله يراه رأي؟
طيب
يمكن يتكلم بغيره، اي بدا يتكلم بغيره وهو مذهبه،
ما يكون ناقض
نفسه. الله اعلم، الله اعلم، النيات عند الله. نعم،
بعض اهل الحديث يقولون ان قول البخاري هو قول الجمهور،
نعم،
وقول مسلم الغريب.
ولا شك مهما سواء هو قول الجمهور او لا، لكن لا شك ان مجرد المعاصره لا يثبت الملاقات بالسماع ابدا، فقول البخاري هو الصواب قطعا. نعم،
وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه اليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال المخترع هذا القول
رحمه الله هذا لا شك أنه في مجازفة، أنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم والأخبار والروايات هذا ما في شكل مجازف، بل لو قيل بالعكس لكان أقرب إلى الصواب. الله المستعان. نعم،
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت؟ فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا.
رد على هذا القول. الأول نسأل هل البخاري يشترط اللقاء ولا لا؟ اللقاء يشترط اللقاء. هل هذا الكلام من مسلم ينصب على من اشترط اللقاء ولا لا؟ نعم ينصب ولا ينكر لا وما هو شرط اللقاء. إذا تعاصر فهو محمول على اللقاء إلا إذا كان هناك بينه أنهما لم يلتقيا هذا شيء معروف.
يا شيخ الشرح قال هذا.
نعم
ذكر في الشرح النووي أنه المقصود البخاري وعلي بن المديني وجماعة.
نعم
الذي قصده مسلم.
نعم معروف هذا. ها الله المستعان الله المستعان. مسلم رحمه الله حتى قوله في الضعفاء قبل قليل انهم يريدون التكثير والاكثار وما اشبه ذلك ما يجوز ان بعضهم قد لا يريد هذا. ما يمكن نحكم بهذا على كل واحد. نعم
الظاهر من فعل مسلم هذا كما ذكر الذهبي
انه
رحمه الله في
خلقه حجة. اي بس يعني نود ان لم يكن في قلبه اساءة ظن لكن على كل حال نسأل الله الرحمة. هو مجتهد. نعم.
وان هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما تابع ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه ثبت عندي. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن.
كيف؟ عندي فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك. لا ثبت عندي بذلك جميع ما يروى ثبت عنه عندي يعني فيها جاءت عنه ما يقص. نعم
ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه فيقال لهم فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الروايات فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، أن يسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم.
لكن هذا الذي قاله ليس بلازم، يعني هو يريد أن يلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وهو قد علم أنه اجتمع به ولقاه فإنه يكون مرسلا، الاحتمال أن يكون بينهما واصل، فيقال هذا الاحتمال غير وارد. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الراوي بالعنعنة حديثه متصل إلا من عرف بالتدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس، وعلى هذا فما ذكره رحمه الله ليس بلازم. نعم
شيخ، إذا علم أن المحدث ليس بمدلس وأنه ثقة،
نعم،
فما فائدة اشتراط اللقي بعد المعاصرة بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟
نعم، لأن إذا لم نعلم أنه لقاه، إذا لم نعلم أنه لقاه فإنا نعلم أن الأصل عدم اللقاء، لكن إذا علمنا أنه لقى فالأصل أنه سمعه منه.
لكن ما فائدة اللقي لقاء؟ هذا ما فائدة إذا كان المحدث ثقة ولا يدلس؟
نعم،
فما فائدة اللقي
هنا؟ الفائدة لإمكان أن يكون سمعا،
هو ثقة إذا قال عن،
لكن إذا لم نعلم أنه لقيه، إذا لم نعلم أنه لقيه ففي احتمال،
احتمال ايش يا شيخ؟ احتمال تدليس؟
لا، احتمال تدليس
هو المعروف انه ثقه لا تدليس،
اي لكن لما لم يلقى، لما وهو معاصر ففي احتمال، وهذا هو المصدر الخفي الذي ذكره ابن حجر في النخبه، المصدر الخفي من معاصر لم يلقى هو مصدر الخفي في الواقع. نعم
شيخ، الكلام مثلي
نعم،
اقول الكلام كانه يلزم البخاري انه يشترط السماع في كل حديث، وهو لا يشترط البخاري، يشترط ان يروي الراوي، يعني
هو يلزمه انه اذا عنعن فانه لا يصح عنده، احتمال ان يكون بينهما واسط، ولكن هذا ليس بلازم،
هذا لا يلزمه
ابدا، ما يلزم حتى نحن لنا نرى انه لا يلزم.
وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى، فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام. قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن أبي عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماء، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد
الأرم الأخير انتقل إلى شيء آخر وهو ثبوت السماء، وكما قلت لكم من المسألة أربعة أقسام: الأول والثاني اللقاء، والثالث السماع منه مطلق، والرابع سماع الحديث بعينه. نعم، ففي الأخير تحدث عن السماع، وفي الأول كان عن اللقي. ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقي، وإذا ثبت سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لا الحديث بعينه. ولهذا نجد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا، حدثنا فلان، أخبرنا فلان. والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معان عنه، أما ما صرح فيه بالتحديد والإخبار والسماع فلا أشكال فيه والناس متفقون عليه، لكن كلام على من إيش؟ عن من أنا هذا هو. هل يحمل على الاتصال أو لا؟ فمسلم يرى أنه متصل ما دامت المعاصرة ثابتة، ما لم نعلم أنه إيش؟ لم يتصل، مثل لو كان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب ولم يعني يحصل اتفاق بينهما، نعلم أنه لم يحصل اتفاق بينهما. والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقى، فإذا ثبت أنه لاقى فحينئذ نقول إذا حدث عنه بلفظ عنه فهو سامعه منه. نعم.
السلام
عليكم.
إذا كان هذا
الشخص
مسلم
يقتضي
وجود كثير من
الأحاديث
المتكلم
فيها في صحيح، هل ينظر أو ينظر فيها؟ يعني إذا عنعن في بين اثنين ثبت بينهما المعاصرة دون الملاقات فينظر، قد يأتي من حديث آخر مصرح فيه بالتحديث، وقد يعرف الأئمة أنه متصل، لها طرق.
فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنهم طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. نعم شيخ.
والاحتجاج
ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم عندي الشيخ
من حكينا
عندي العين مظلومة يا شيخ.
ها؟
العين مظلومة
كيف؟
في زعمي يا شيخ.
زعمي وزعمي وزعمي.
طيب. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا
هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره، لأن المثال ذكره بينما صحابي، والصحابي لا يمكن احتمال التدليس في حقه، ولهذا يقول من مرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابي يبعد جدا في حقه التدليس، وحينئذ لا يرد علينا هذا المثال. نعم.
مما
نعم عبد الرحمن.
هؤلاء سمعوا مرة مما سمع عن الشيوخين، تحدثوا مرة عن الشيخ نفسه ومرة عن من سمع عنه.
يمكن أن يسوق السند عاليا ويسوقه نازلا.
يكون سمع الناس.
هنا. المثال الأخير غير وارد إطلاقا، والأوائل أيضا يمكن أحسن مما قلت. هنا لا عن غير الصحابة قريبة تدلس، الصحابة ما يدلس. لا حدث عن حذيفة بن مسعود وهو صحابة ولم يثبت أنه لقيهما، كلام المسلم رحمه الله يقول لم يثبت أنه لقيهما، فنقول إذا روى عنهما فهو ابن مدلس. نعم يحمل على الاتصال.
لكن يا شيخ
نعم
الشيخ شرط البخاري هل عمل به علماء المصطلح؟ لأن مسلم أخرج حديث على شرطه وصححه علماء المصطلح.
نعم يصححون من جهة أخرى، تعرف الحديث كله طرق كله شواهد، إنما المعتمد عند الجمهور ورأي البخاري، ولهذا رجح البخاري على مسلم بهذا الطريق.
مسألة خارجية
في الخارجية تكون في السوق لا تدخل المسجد.
نحوم الخيل تدل بي على حديث.
نعم.
رواه ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر عن ابن
حمد. نعم سمع.
طيب. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة. نعم. عند أهل العلم من يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا
يكون
نعم يكون سمة منها
سمة لما سكتنا عنه منها
يكون سمة لما سكتنا عنه
منها على هذا. يقول إنه بعض الناس ما يسلم إذا مر إلا على من يعرف، فنقول هذا خلاف السنة، ونبهنا مرارا على هذه المسألة وبينا أن السنة أن تسلم على من عرفت ومن لم يعرف. يقول ما رأيك في من يسميه بعض الأخوان أن الخروج في سبيل الله بمقصد إصلاح النفس وتربيتها على الصبر في سبيل الدعوة، ويرون أن الإنسان حين له فعله ويستدلون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نقول لا شك أن خروج للدعوة إلى الله أنه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو جهاد الكفار، الحرب والقتال. أما هذا فالدعوة إلى الله لا شك أنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترى الإنسان في هذا مصلحة فليفعل.
بعض الأخوة جاء بحث
إيش؟
في من قصد مسلم.
نعم،
في هذا الاحتجاج بحديث المعاناة.
في إيش؟
في الاحتجاج بحديث المعاناة.
نعم.
من قصد علي المديني ولا البخاري ولا غيره؟
أو البخاري يعني؟
نقرأه يا شيخ. واحد الأخوة جاء
طويل ولا؟
طويل يا شيخ.
طويل.
طويل.
كم يكتب خلاصة أغنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائد ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن الكعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
أسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.